إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من صفات أهل التقوى والإيمان أنهم يتواضعون ويقبلون الحق ممن جاء به، إنما بغيتهم الحق، لا ينظرون إلى القائل وإنما ينظرون إلى القول. التواضع يا عباد الله، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جاء أحد اليهود فقال للمسلمين: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون ورب الكعبة، وتقولون والكعبة، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة. هذا انتقاد وجه للمسلمين من رجل يهودي في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم تشركون. هذا اليهودي يقول للمسلمين: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة. أما العبارة الأولى فالشرك فيها هو الإشراك بين مشيئة الله عز وجل وبين مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام بحرف العطف، وهذا لا يجوز، لأن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الخالق، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يجوز أن تكون مشيئة المخلوق مقارنة ومصاحبة لمشيئة الخالق. ولذلك سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا؟ لأنه قال: ما شاء الله وشئت، فجعل مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام مقارنة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، ومشيئة العبد إنما تتبع مشيئة الرب، لا تكون مصاحبة لها. هذا وجه الانتقاد في العبارة الأولى. وأما العبارة الثانية فقوله: والكعبة، هذا أيضا ظاهر، أنتم تحلفون بالكعبة، والحلف لا يجوز إلا بالله عز وجل. وفي الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا اليهودي هو كافر، لم يؤمن برسالة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يؤمن بالقرآن، وقد أخذ الله الميثاق على النبيين وعلى أتباع النبيين، أخذ الله الميثاق عليهم أن يؤمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن هؤلاء اليهود كفروا، لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يؤمنوا بالقرآن، ولم يدخلوا في الإسلام، فهم كفار. ومع ذلك وجه هذا النقد إلى المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه هذا لم يقل هذا يهودي اتركوكم منه وهذا فيه كذا وكذا، وإنما قبل عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنها كلمة حق، هذا حق يجب أن يقبل، ولا ننظر إلى القائل، هذا حق يجب علينا أن نأخذ به وأن نقبله وأن نتواضع. المؤمن أمام الحق يتواضع ولا يتكبر، ولا تأخذه العزة بالإثم، ولا يطرح الحق ثم ينتقد ويوجه النقد واللوم إلى القائل، ما عليك من القائل، وإنما انظر إلى القول، هل هو حق أم باطل؟ فإن كان حقا يجب عليك أن تقبل، ولو جاء به اليهودي، لو جاء به النصراني، لو جاء به الشيطان، وإن كان باطلا يجب عليك أن ترد، ولو جاء به من جاء به من عباد الله الصالحين أو من العلماء الربانيين بدون تعصب. هكذا المؤمن لا يتعصب وإنما يأخذ بالحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين أن يتركوا هاتين الكلمتين، أمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شاء محمد، وأمرهم أن يحلفوا برب الكعبة، أمرهم أن يتركوا هاتين الكلمتين عليه الصلاة والسلام. أخذ بالحق وقبله، بل إنه عليه الصلاة والسلام أقر الحق الذي جاء به الشيطان في حديث أبي هريرة المعروف، لما علمه الشيطان أن يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام وقال له إنه لا يزال عليك حافظا من الله حتى تصبح، ولما أصبح أبو هريرة غدا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره بذلك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام سأله ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله زعم أنه يعلمني علما. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الشيطان أوصاه قبل أن ينام أن يقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية، وزعم أنه لا يزال علي من الله حافظا حتى أصبح. فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه صدقك وهو كذوب، أما إنه صدقك وهو كذوب. وهذا من أفضل الكلام ومن أبدعه وأجمله وأكمله، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد الحق لأنه قد جاء به الشيطان، بل قبله، قال صدقك، يعني هذا حق وهذا علم صحيح، ولم يترك القائل وهو الشيطان، بل بين أن الشيطان كذاب، هو كذوب، هذا طبعه، هذه صفته، ولكنه في هذه النقطة صدقك، في هذه المسألة قال الحق. وهذا هو العدل والإنصاف، أن يقبل الحق ممن جاء به ولا نرده. ولا نقول هذا يهودي أو هذا نصراني أو هذا كذا أو هذا كذا، من جاء بالحق نقبله ونقبل النصيحة. هذا من التواضع يا عباد الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخلق والإنصاف مع أنفسنا وإخواننا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بوعيد شديد للمتكبرين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. وإن من التكبر أن لا يقبل الإنسان النصيحة، وأن يعرض عن الحق، وأن يتمادى في الباطل. إذا بين له أو إذا نصح لا يقبل، لأنه معجب برأيه، ولأنه واثق بنفسه ومعتد بما هو عليه. الواجب على الإنسان المؤمن أن يتواضع، وأن يقبل الحق، وأن يعيد النظر دائما في أقواله وفي آرائه، يعيد النظر. إذا رأى أن هذا الرأي أو أن هذا القول أنه باطل، وأنه مخالف لكتاب الله أو مخالف لسنة رسول الله أو لما عليه أهل العلم، يجب عليه حينئذ أن يرجع. لا يجوز له أن يتمادى في الباطل. من حسن الخلق ومن التواضع، وهي صفة أهل الإيمان والتقوى، أن يرجع إلى الحق، وأن يعلن ذلك، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقه وهداه وبين له. كم من إنسان في الضلال لم يبين له، وأنت أيها العبد أشكر ربك أنه بين لك ووفق لك من ينصحك ويشرح لك ويبين لك. فالواجب على العبد أن يشكر الله وأن يراجع نفسه. أما إذا تمادى في الباطل ولم يرفع رأسا للهدى ولا للنصيحة ولا للبيان، وبقي على ما هو عليه من الضلال أو من الباطل أو من الرأي الغلط تعصبا وتكبرا، فإن هذه من صفة أهل الكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم بهذا الوعيد الشديد: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني هل هذا من الكبر أن يتزين الإنسان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام شارحا للكبر موضحا له: ليس كذلك. ما هو الكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، يعني هذا من التجمل، والله سبحانه وتعالى يحبه. إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس، هذا الكبر. بطر الحق أي دفعه ورده، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. هذه صفة المتكبر، لا يقبل الحق ولا يسمع النصيحة، كمثل قارون لما نصحه قومه وقالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. نصحه قومه بنصيحة غالية بكلام طيب، أحسن كما أحسن الله إليك. ماذا قال هذا المتكبر؟ لم يشكر ربه ولم يشكر هؤلاء الناصحين، وإنما قال إنما أتيته على علم عندي، اتركوني. هذا المال وهذه الثروة وهذه الأشياء التي ترونها إنما جمعتها بكدي وعرق جبيني وتعبي وأنا أهل لها. بدل أن يقول هذا من فضل الله وأن يستمع للنصيحة وأن يستجيب لهذا الكلام الطيب وهذا النصح، تكبر عليه، فكان جزاؤه ما قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض. خسف الله به، جعله تحت الأرض جزاء وفاقا لأنه تكبر وتعاظم، فكان جزاؤه أن جعله الله عز وجل تحت الأرض، هو وداره وملكه. نسأل الله السلامة والعافية. فالتواضع يا عباد الله، دفع الحق وازدراؤه أو احتقار الناس السخرية منهم، هذا كله من صفات أهل الكبر. المتواضع يقبل النصيحة ويرجع إذا تبين له أنه أخطأ، إذا تبين له أن هذا الرأي خطأ يرجع عنه، يرجع عنه لأنه متواضع يريد الحق. كذلك أيضا لا يحتقر أحدا ولا يزدري أحدا ولا يقلل من شأن أحد لأنه متواضع، يتهم نفسه دائما، يتهم نفسه ويتهم رأيه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل التواضع. اللهم أصلحنا يا رب العالمين، وأصلح أحوالنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. اللهم اقبل توباتنا واغسل حوباتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق إمامنا لما تحبه وترضاه وسائر أئمة المسلمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.